وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا مع موقف الشيعة الروافض الاثنى عشرية من مصادر التلقي عند المسلمين، وكان حديثنا موصولا مع موقفهم من السنة النبوية، وبينا أن القوم أبعد ما يكونون عن السنة، وأنهم في واد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر ولا يمكن أن يلتقيان. وبينا بعضا من أصول مذهبهم في هذا الباب، وأنهم يعتقدون أن أقوال أئمتهم كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ككلام الله جل في علاه، ولذلك لا مانع من أن تنسب قولا قاله أحد أئمتهم إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منتهى الخلط ومنتهى التلبيس. وأنهم يقولون بأن الشريعة أودعت عند أئمتهم، مخزونة عند الأئمة، وأن كل إمام يظهر منها بالقدر الذي يريد أو يرى أو يظن أنه مناسب يعني، ويبقي القدر الأخير أو الباقي إلى من جاء بعده، هكذا حتى يبقى بقيتها عند المهدي المنتظر الذي دخل السرداب ولن يخرج وخرج ولم يعد. هم كذلك يردون مرويات الصحابة، لأن الصحابة كلهم كفار عندهم إلا 4 أو 5، وبالتالي لا يكاد يثبت عندهم شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترطون أن تكون الروايات من طريق أهل البيت، وأهل البيت الذين لهم روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قلة قليلة جدا، وبالتالي فهم يسقطون السنة جملة وتفصيلا. بعد ذلك أيضا، وهذا الذي وقفنا عنده، قولهم بتلقيهم السنة عن حكايات الرقاع، وهذه من العجائب، لأن حكاية الرقاع دي حاجة غريبة جدا، شرحنا جزءا منها في اللقاء الماضي ونحاول أن نتم بقيته اليوم. الجماعة طبعا بيعتقدون أن المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري، مهدي الشيعة، مهدي الروافض، وهذا غير مهدينا، أهل السنة والجماعة عندهم مهدي لكن اسمه محمد بن عبد الله، وهذا يظهر آخر الزمان، وله وردت فيه أحاديث صحيحة متواترة في خروج خروجه آخر الزمان، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة، لكنه مهدي آخر غير مهدي هؤلاء الروافض، هذا المهدي الأسطورة الذي لا يعرف له أصل ولا فصل أصلا، ولا تكاد تتفق روايتهم فيه على شيء، بل إن شئت أن ترى اضطرابا ليس له في الدنيا مثيل واختلافا لا حدود له، فقرأ ما كتبوه عن المهدي في كتبهم كلها، لا يكادون يستقرون فيه على شيء، لأنهم كأنهم لسه بيخترعوه يعني اللي مثلا اللي عنده حاجة موجودة حقيقية ومستخبية هو شافها قبل كده أو عارفها يعني أو واثق منها، بيصفوها الوصف الثابت، يقول الله أنا مخبي لكم مثلا شيئا، أو حيقولكم فلان الفلاني شكله كذا ولونه كذا ولابس كذا وشكله عامل كذا وراكب كذا. ده لما يكون واحد عارف اللي بعته ده كويس، يستحيل أن يقول ده هو طويل وبعد حبل يقول لا قصير، وشوية يقول لا أتخين، بعد كده يقول ده رفيع، أبيض، ده أسمر، إيه ده لسه بتخترعه ولا حاجة؟ ده مفروض موجود أصلا، فالموجود دوت اللي عندكم ناس بتروح تقابله ومش عارفيه وبتاع إيه، المفروض لا تختلفون في صفته، ولا هو على كل لون يعني كل يوم بتغير بشكل ثاني ولا ايه بالظبط. فلما نوصل لاعتقادهم في المهدي عند الحديث عن اصولهم هم بقى وعقائدهم هم، حترون عجبا عاجب، حاجات يعني خرافات، وكما قلنا لا يتفقون على اي شيء في شأن هذا المهدي. لا في اسم أمه ولا في متى ولد ولا أمه راحت فين ولا اسمها إيه ولا هو هيطلع إزاي ولا فين ولا هيعمل إيه ولا حاجة خالص ولا يتكلم بإيه. كل هذا مضرب المثل في الافتراق والاضطراب الطاحن بحيث لا يمكنك أن تقول هذه هي عقيدتهم في المهدي. لما تلاقيش كده تلاقي كل واحد بيقول أي حاجة تمسك ده يقولك لا أنا ما بقولش كده أنا بقول بالتانية. طب دي يقولك أنا ما بقولش بقول التالتة. طبيعي مذهب مخترع مصنوع عقائد مصنوعة على اليد. فطبعا لابد يكون فيه اختلاف كثير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو هذا بالضبط عقائد الشيعة كلها اختلاف كثير في أصول كل شيء لا يكاد يثبت شيء كده واضح جالي يختلف. ما تعرفش تقول عندهم إجماع. من الصعب أن تقول إن عند الشيعة إجماع على كذا على مسائل فقهية فرعية أو أصلية. من الصعب جدا إلا على مخالفة السنة هم مجمعون على هذا على أنك أي شيء يوافق السنة أهل السنة والجماعة أو المسلمون يعني مرفوض. ده هم اتفقوا على دي بس. لكن باقي بقية العقائد والطرائف والغرائب اللي عملوها دي كلها على خلاف هم أنفسهم متطاحنون فيها ثم كلها على خلاف الحق. أزاغ الله قلوبهم وأعمى أبصارهم وختم على قلوبهم نعوذ بالله من الخذلان. فهم بيزعموا أن المهدي ده اللي مش عارفين له رسم الرجلين بتاعهم اللي أصلا أبوه ما كانش بيخلف وهم اتفقوا على هذا ابتداء أصلا في الأول اتفقوا على كده لغاية ما طلع لهم المدعو عثمان بن سعيد العمري وده طلع قال لا يا جماعة ده الحسن العسكري خلف ولد خلف ولد أيوة خلف معين ده راجل كان عقيم وما كانش بيخلف أصلا وهم استبرأوا نساءهم وجواريه وقسموا ميراثه والموضوع انتهى خلاص ونسينا القصة 5 سنين بعد وفاته. الناس نسيت الموضوع أساسا اتنسى إن الموضوع ما فيش حاجة. طلع فجأة عثمان بن سعيد العمر ده وقال لهم لا ده الحسن العسكري خلف ولد والولد ده عنده 5 سنين يعني أنت أعلم من نساء الحسن العسكري. النساء اللي هو كان نساءه أعلم الناس به فهم هيبوا محل هذا الولد. هيجي منين الولد دوت يعني هيجي منين؟ ما هيجي من امرأة. ما فيش حد قال كده خالص من النساء ولا حد من أهله قال كده ولا أحد من أهل البيت قال الكلام ده خالص. ده اللي قاله مين؟ عثمان بن سعيد العمري واحد ما يعرفلوش لا أصل ولا فصل. ادعى دعوة في غاية الغرابة وادعى أن الحسن العسكري له ولد في 5 من عمره وبسلامته مستخبي. ما تعرفش برضه مستخبي ليه؟ فما دي برضه حاجة على خلاف حال الأئمة. الأئمة كلهم كانوا مش مستخبيين. يعني عندك 11 إمام كلهم زي الشمس كلهم أهل الرضا والتقى والإمامة رضي الله عنهم ورحمهم وصلى على جدهم صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة 11 ما فيش حد فيهم مختفي ولا حاجة. ده كلهم ملء العين والسمع والبصر سنة الأمة وشامتها وأولاد خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. مش حد كان منهم استخبى ليه؟ إيه الداعي؟ يعني إيه المنطق إن هو أصلا يستخبى؟ وليه استخبى؟ مفيش كلام في دي خالص. هو استخبى وخلاص. عشان كده الشيعة إذا سئلوا بلما وكيف أبلسوا يتنحوا ما عندهمش إجابة. مفيش حاجة اسمها ليه؟ طب إزاي؟ مفيش كلام من هو كده. سلم وخذ وأنت أعمى. اسكت. سلم وخلاص. فشمعنا بقى دوت الاستخبى بقى في الحفل 12 ما نعرفش. أسئلة ملهاش أي إجابة أصلا ملهاش أي منطقية أساسا يعني. يعني هو صاحب الزمان وسايب الناس تضرب تقلب وتولع وراح مستخبي وسايب الناس 12 قرن. طب دي مسؤولية. أين كلكم راع وكلكم مسؤول؟ فين بقى فين الرعاية بقى لرعياتنا؟ بجيتوا بخيانة مثلا؟ دي توصيفها الصحيح لما واحد والي وحاكم ومسؤول وهو صاحب الراية وصاحب الإمامة وصاحب الزمان وصاحب المكان وفك يخلع 12 قرن. هذا مع استحالته أصلا عقلا يعني كده معناه هو عايش 12 قرن لأنه كده عنده 1200 سنة فشكله إيه ده الله أعلم. مع استحالة هذا الكلام عرفا ومعنا وذاتا وكل شيء لكنه كمان يعني ما مش منطقي. وده طعن فيه إن هو إزاي يبقى في هذه الولاية العظمى ويخلع فص ملح وداب وما يطلعش ولا حد عارف يوصل له. ده كلام. طب ده إن كان فهو قدح ليس مدح ودي فضيحة في حق وفي حق آل البيت عافاهم الله من الفضائح وهم أهل كل شرف وقبح الله تعالى هؤلاء المجرمين الروافض الذين كذبوا على أهل البيت الأطهار هذه الكذبات كلها بلا سند ولا عقل ولا معنى وأساءوا إليهم أكثر من أعدائهم. فقبحهم الله هؤلاء الروافض وقبح أعداء آل البيت، وهم صنف واحد. الروافض في الحقيقة هم أعداء آل البيت، لأنه ما نال البيت شر إلا من قبل هؤلاء الطغام الدواب. فطلع العمر ده قال إن الحسن خلف ولد، والولد ده عنده 5 سنين ومستخبي، مش عارفين مستخبي ليه برضه، وأنه لا يظهر لأحد إلا لعثمان بن سعيد العمري. وش معنى دوت يعني؟ ولما لم يظهر لأحد من آل البيت، من آل بيتي على الأقل، وش معنى المهدي اللي استخبى دوت اللي ما حدش سمع عنه أصلا، ولا حتى آل البيت أنفسهم سمعوا عنه؟ يوم ما يظهر المستخبي اللي هو الاختراع دوت لا يظهر إلا لهذا الرجل الغريب، ولما لم يظهر لأحد من أعمامه أو لأحد من أهل أو لأحد من آله، أو لم يظهر لأبيه أو لأي حد يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل الشرف؟ ليه راح يظهر للبعيد ده؟ ليه؟ إيه المنطق في كده يعني؟ عشان إيه؟ وأي شخص لو أراد أن يكذب كذبة صلعاء لا تخفى على أحمق، هل يستطيع أن يأتي بكذبة أحسن من هذه الكذبة، أمثل منها؟ لو واحد مجنون ومغفل عايز يستغفل، مجنون أكتر منه شوية ومغفل أكتر منه درجتين، يلاقي حاجة أحسن من دي يعملها؟ يعني إذا كان هناك شيء يمكن أن يسمى كذبا أقرع وأصلع وكذب واضح جدا ولا يخفى على أحد، نقدر نجيب له مساتر من كده؟ إن واحد يجي كده من طغام الناس من وسط الشارع ويقول لي والله أصل أبوك خلف ولد من 5 سنين، وده ولد دوت اللي هو ابنك مثلا أو ابن أبيك أخوك، مفيش حد يعرف عنه حاجة غيري أنا، أنت مين أصلا؟ منعرفش، وبقاله 5 سنين فين دوت؟ منعرفش، وبكلمك أنت ليه؟ منعرفش. هو كده؟ طب يعني في حاجة في الدنيا ممكن تفوق هذا الكذب الغبي جدا؟ ما في أظن حاجة خالص ممكن، وإن حد صدق هذا الكلام فهذا مما يشتت العقول ويدل على أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، وأن خالق هؤلاء وخالق البشر واحد جل في علاه سبحانه وبحمده، قدرته قدرة مطلقة، هو على كل شيء قدير. وهذا الطفل أبو 5 سنين دوت اتخذ هذا العمري وكيلا عنه، عين وكيل ونائب وكيل عنه في إيه بقى؟ في قبض الأموال والإجابة في المسائل الدينية، وهو أي فلوس بتتلم للسيد المهدي تروح للباشا عثمان بن سعيد العمري وصلها لسيدنا المهدي المزعوم، وأي فتوى دينية طبعا الباشا هيرد عليها برضه، لازم لزوم الشيء يعني، ولا تبقى شكلها واضحة قوي، هو بقى كده حب إيه، حب يغطي كده شوية يعني، بس حاجة طبعا حاجة فضيحة خالص. وظل عثمان بن سعيد العمري دوت شغال له حوالي 20 سنة كده ولا حاجة في السبوبة دي، ياخذ فلوس الناس في الباطل ووصلها للمهدي المزعوم اللي هو اخترعه. ومات عثمان بن سعيد وجاء ولده محمد بن عثمان، طبعا لقاها سبوبة كويسة جدا، لا أبوه كان بيكسب منها حلوة قوي، ورقب بها رقاب الناس المغفلين بمجانا، وما فيش حد يعرف يثبت عليه حاجة، في الفلوس راحت للمهدي. المهدي ده فين؟ ما هذا السر بقى، ما هو أنا الوكيل بس بتاعه اللي في البلد دي، ولو كده هزعل المهدي عليكم وربنا يغضب عليكم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، تبقى مسألة بقى دايرة مفرغة خلاص، ما تعرفش يوصل من أولها لآخرها، كلها زي ما بيقولوا كده دورة تسلسل، كله مبني على بعضه، كله مبني على بعضه، ها عشان المهدي، والمهدي فين؟ المهدي مش عارف فين، قصة بقى هنقعد بقى في الإيه، في الدايرة المفرغة دي. فالواد لقى أبوه كسب قوي بالقصة دي، محمد بن سعيد العمري، فراح عامل حاجة زي كده، قال برضه أنا بعد موت أبي أنا توليت النيابة عن أبي، زي بالظبط النهاردة كده يا جماعة بعض إخوانا في طرق الصوفية، أول ما يموت منهم واحد يقول لك ده الخليفة بتاع الإيه، خليفة البدوي وخليفة سيدنا الحسين ومش عارف إيه، طب مين اللي خلفه وهو خليفة بأي معنى وليه، والقصة الحكاية هو كده، خد بالك لهم فهذا كلام قد لا يعقل كثير منه. فمحمد بن عثمان قال أنا شغال مكان أبويا، حتى التوريث كان عندهم في الإيه، في العك ده، التوريث ده قديم قوي في المصايب يعني، وده أنه شغال من سنة 280 في العك ده سنة 305، 25 سنة برضو يستغفل هؤلاء المغفلين طبعا بهذه القصة، بأنه هو برضو وكيل المهدي وبيأخذ منه الفلوس ويديها لهم، والفيلم ده وظل على هذا إلى أن توفي وهلك سنة 305، وخلفه بعد هذا الحسن ابن روح النبختي في نفس الدعوة، سبوه بقى. وبعده سنة 326 خلفه أبو الحسن علي بن محمد السمري، وهو آخرهم عند الشيعة الإمامية، ومن بعده وقعت الغيبة الكبرى. كأن بعض بدأوا فوقه مثلا ولا حاجة، وحسوا ان هم يعني ايه ده مكشوفة قوي بايخه قوي، وبقى بدأوا يضعف اوضاع حرجة. يعني وش معنى انت وليه؟ طب ما تاخدني توريني الراجل ده، طب ما اي حاجة ما فيش خالص. فقعدوا في هذا الاستغفال حوالي 45 سنة ولا حاجة، وبعد كده ايه لها بقى بوخت وريحتها وحشة قوي. فقالك بس كده انتهت الغيبة، وده سموها هذه الفترة الغيبة الصغرى، عشان الراجل كان غايب صحيح بس كان بيروح لواحد من النواب بتاعوته المزعومين دولي. وبعد 326 وقعت الغيبة الكبرى، كده بقى الراجل ايه لا حس ولا خبر ولا حد عارف يوصل له ولا في حد بينهم وبينه خالص خلاص. وكان هؤلاء النواب الأربعة اللي هم كانوا في وقت الغيبة الصغرى يتلقون الأسئلة من الناس كما يتلقون الأموال، ويأتون بأجوبتها وإيصالاتها من المهد المنتظر، ويسمونها توقيعات. دي بقى الرقاع، دي قصة الرقاعة. هي إيه الرقاع دي؟ هي دي البشوات الكذابين دول الأربعة كانوا يقولوا للناس قولوا السؤال، الناس يقولوا السؤال وحط الفلوس، حط الخمس ويلموا الفلوس وروحوا قال المهد المنتظر الخدعة دوت، وروحوا هم كاتبين إيه ورق ومضيين عليه باسم إيه صاحب الوقت المحمد بن حسن العسكري، ويرجعوا بيه للناس يقولهم الإمام أمير المؤمنين وسيد الثقلين والكلام ده كله وصاحب الزمان بيسلم عليكم بيقول لكم خذوا الإجابة اهي بعت لكم جواب. يا سلام على الصدق والورع، قالوا ما شافوا حاجة يعني. أيوة الحرام يكذب، قال جالك الفرج جت في الورقة دي يعني ورقة إيدي وبتاعي. زي واحد نصاب بالظبط كده، قول للنصاب اكتب لي شيك ويقول لك شيك 300 شيك، شيك إيه؟ تتكلم فيه حق شيك إيه وبتاعي إيه؟ أنا اكتب لك شيك وعقد بيع بيتي وعقد بيت غيطي وكل حاجة. ما هو نصاب مش فارق معاه القصة وعارف ان هو يعني هيسخطوك يا قرد يعملوا فيك ايه، هو في اكتر من كده حاجة. فالنصابين دول كانوا يجيبوا لهم الورق مكتوب من عند المهدي، هذا ورق يسمونه وهم الايه الرقاع او التوقيعات. والتوقيعات دي هي خطوط بقى الائمة بزعمهم في جواب المسائل الشيعية التي جاءتهم من خلال الشيعة وردوا عليها مع السادة الوكلاء والنواب. العجيب بقى جدا، سيبك من العك ده كله، ده عك يعني مالوش حدود يعني. انا ما اعرفش كيف، هل احد ركب الله فيه آلة العقل يقبل هذه الترهات؟ لكن الله في خلقه شؤون، سيبك من ده كله. المعضله ان الجماعه الروافض الاغمار هذه التوقيعات المفبركه المكذوبه التي لا يخفى كذبها على الجماد هي عندهم كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ارايت دينا يسمح للناس ان تحرفه باسلم من هذا؟ يا سلام، ايه ده ايه ده يعني. احنا عارفين مين الاربعه الوكلاء دول، مين الاربعه النواب دول، قلنا تراجمهم مين دول، ايه مين دول، من هؤلاء بالنسبه لآل البيت، اطلعوا ايه ولا حاجه لا شيء. طيب بيجيب لك ورقه بيقول لك دي من المهد اللي هو اصلا ما اتخلقش ولا يعقل ان يكون موجودا، لا عقل ولا شرع يقول كده، لا شرع يؤيد هذا ولا عقل ولا عرف ولا عاده ولا حاجه خالص، وجايب لك منه ورقه من الوهم دوت يعني. وكمان طب هو ماشي انت مغفل وعايز ياخد فلوسك، انتوا احرار مع بعض تتحرقوا على دماغ بعض، لكن يقول لك ان هذا الخط خط المستخبي المخفي دوت، وكمان هذا الكلام يساوي كلام الله ورسوله، ده انتوا يا معشر الاغمار الدواب رددتم كلام الله عز وجل وزعمتم فيه التحريف وقد نزل متواترا وبلغنا بالتواتر نقل كافة عن كافة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، زعمتم أنه محرف ورويتم أكثر من 2000 رواية في تحريف كتاب الله عز وجل، ولا يخلو كتاب من كتب هؤلاء الأغمار الدواب من إثبات ذلك حتى أصح كتبهم الكافي كما سنتكلم عنه بعد قليل. وتثبت لي وتثبت لي كلام الرقاع اللي هو مجهول عن 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 عن, عن عدم عن من لا يعقل عن من لا يدرى أين هو، تقول ده يساوي كلام الله رسول صلى الله عليه وسلم؟ طب ايه الغباوه دي؟ ايه الغباوه دي؟ باي شيء بلغوا هذه الغباوه؟ نعوذ بالله من الخذلان، اي عقل يقبل هذا؟ اترد المتواتر؟ تقول لا ما اقبلوش. طب والحديث المتواتره رواتها فيهم كلام والصحابه متكلم فيهم ومش عارف ايه وبتاعي، طب وده ما فيش اصلا رواه اساسا، ده ما فيش قائل ولا في رواه، ده كده ده فبركه عن فبركه عن فبركه، كذب عن كذب عن مجهول. وتصدقوا مش بس كده، كمان تقول ده براسه براس كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه ده؟ نعوذ بالله من الخذلان. صدق الشعب، لو كانوا طيرا لكانوا رخما، طير ثقيل لا يفيد بل يضر. ولو كانوا حيوانا لكانوا حميرا، لو خلق الشيعة من غير البشر لكانوا حميرا، مش أكتر من كده. هذا كلام الشعبي، ده من كبار التابعين، وده راجل بقى شاف البدايات السودة دي قبل ما يطلع لنا جماعة المنظرين اللي يقول لك أصل إحنا أمة واحدة ومش عارف إيه وبتاع، ولا المغفلين اللي مش حاسين بالخطر إلى أن يدهمهم الخطر، هيبقى زيهم زي ما جرى في حماة. ده أن برضو الإخوان المسلمين في سوريا يطبطبوا على الخميني ويرقصوا له وسقفوا له وطبلوا له إلى أن بقر المجرم الكافر حافظ الأسد لعنه الله ولعن ولده لغاية ما بقر بطون النساء في حماة وقتلهم شر قتله. ساعة إذن فقط أفاق الإخوان المسلمين في سوريا، وكتب الشيخ سعيد حوا رحمه الله مرشد العام الإخوان كتابه الخمينية شذوذ في العقائد والأفكار، وبدأ ساعتها بس يصرخ ويظهر له هذا الغثاء البارد، بدأ يفوق لما تمت هذه المجازر على يد هذا النصيري الكافر حافظ بإقرار ومساعدة إيران أيضا يومئذ. ما فاقوش لساعتها بس هناك، إفاقة مؤقتة، لكنهم لا يزالون سادرين في الغي عندنا، مش عايزين يفهموا برضو لسه باين، ومستنين يحصل كما حصل هناك. والأمثلة واضحة في العراق، سألوا أهل العراق، آباء الشيعة هناك كانوا قاعدين ليل نهار حبايب، وكان صدام مع ما له وما عليه، هذا رجل ككل الناس له وعليه، مفيش حد يعني لا لي ولا عليه خالص، الناس كلها لها وعليها، والرجل في آخر حياته كما يقال انصلح حاله والله أعلم بطبيعة حاله، له مصائب عظام فعلها سيسأله الله عنها، ولكن نقل أنه في آخر أمره كأنه تاب عن ذلك ورجع، فإلى الله أمره. وقد كان الحجاج وهو أشد منه كان يقول عندما جاء يتوفى: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر للحجاج فاغفر لي. فكان الحسن البصري يعجبه هذا جدا ويقول: سبحان الله، رجم عند ربه. الله مش ده واحد برضو أسرف على نفسه مذنب ومنيل بستين نيلة، لكن أهو لعل الله تعالى يعني أمره إلى الله. فكان حاطط الجزم في أفواههم، وهؤلاء لا يعيشون إلا هكذا، وكانوا عايشين زي الألف. لما ذهب صدام رأينا ما جرى في العراق وكيف كان يقتل السنة، وإلى الآن السنة مضطهدون في العراق، العيال مش عارفين يروحوا مدارس أصلا، اللي اسمه عمر ده يغيب لأنه ممكن يتقتل في المدرسة، يتقتل لأنه اسمه عمر بس. وكانت تمر العائلات الشيعية على السنة في بيوتهم، هم جيران 20-30 سنة، يقول لهم معكم 24 ساعة تمشي ولا هنخلص عليكم، هنذبحكم بأيدينا. وقد كان وكانوا معاهم عايشين معاهم سنين طويلة، والذين قتلوا من العراقيين على أيدي الروافض الأقذار أضعاف من قتله الجيش الأمريكي. وقلنا وهنقول ونقعد نقول لغاية الصبح إن الكفار بتاعوت أمريكا كشفوا خيانة هؤلاء الخونة. ورمسفيلد لما طلع على المعاش كتب مذكراته وقال إن أنا بأشكر ابن أبي بالقرعة السستاني دوت، لأنه الراجل يعني صراحة وقف معانا كويس جدا في العراق، وفتاويه الكثيرة، طبعا فتاوى السستاني موجودة على الموقع بتاعه مش أوهام زي المهد المنتظر بتاعه، فتاوى بعدم التعرض للأمريكان وعدم جواز مقاتلتهم وبقتل السنة في العراق، موجودة فتاوى دي كلها على موقع السستاني ابن أبيه بالقرعة دوت، وإن الراجل يعني صراحة وقف معنا وإحنا أكرمناه وخد هدية معرفش كم مليون دولار عشان هالفتاوى دي طلعها كده وهو مستريح يعني، خد بالك حسبوا جهنم هؤلاء. فمثال هو موجود حي قدامنا، والسنة الآن في 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 سوريا القتل الذي يحدث بالليل والنهار، ولسه عندنا من يقول لك يعني والله يا أخي إيه المشكلة، إحنا ما لناش علاقة السياسة حاجة. لا يا عم الحاج، سياستي ويقول لك والله انت خايف ليه، مش انت دينك قوي وعقيدتك كويسه؟ لا والله انا ديني قوي، لكن انا عندي عوام. انت ابنك كويس جدا ما شاء الله واخلاقه كويسه، شغله قنوات اباحيه، بلام هو انت خايف مش خايف عليه وراجل بيفهم وعارف الصح من الغلط، ينفع تعمل له حاجه زي كده؟ تقول لي والله ما هو ولد، انا واثق في اخلاقه واخلاقه كويسه، خلاص اسمح له ان هو يروح يحضر في المراقص وفي الملاهي الليليه وشغله قنوات اباحيه للنهار واخلاقه كويسه، تمنعه من ذلك ينفع؟ هذا الكلام، هذا كلام يجوز عقلا ولا عرفا ولا يقول شخص يعلم طبائع الناس إلا شخص مغفل أو غافل؟ لا، الشبه براقة. القلوب ضعيفة. والله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل العلم في السلف والخلف يحثون على اجتناب أهل البدع، حتى يحثون هذا العلماء مش العوام فقط. أنت ممكن تسمع شبهة تقع في قلبك ما تعرفش تطيرها دلوقتي فتزيغ بها وتهلك، فيجب التنحي عن هؤلاء لا السماح لهم. احنا ناقصين مصايب وبلاوي، عمر ما يكون الحل بالغلط، عمر ما يكون الشيعة فيهم خير لأحد قط قط، لا يخدمون أحدا قط، كل شيء بثمنه، وثمنه عندهم العقيدة. ومصر ليه عندهم وضع خاص، فأنا ما أعرفش الجماعة إمتى هيفوقوا، بعد فوات الأوان ولا إيه بالظبط؟ متى؟ إمتى نوصل بقى للطريق الصحيح؟ دايما إما أن ألا نفعل شيئا قط أو نفعل الشيء الغلط، يعني إما ألا نفعل شيئا أصلا نوع كده بنتفرج على العك اللي بيحصل كل يوم دوت وهذه المهازل وقاعدين بنتفرج ونطول بالنا مش عارف لقيت امتى يعني، او نفعل الشيء الغلط نعمل اللي ما يتعملش اللي هو مش حل اصلا. امتى بقى؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نقعد نتكلم ونقول والتانيين فاتحين لك الباب على مصراعيه، اتفضلوا بيتكم مطرحكم، والتانيين مش جايين يلعبوا، مش جايين، ده جايين شغالين، شغالين كويس جدا. والنهارده هو بقى دشنوا لأكبر دار طباعة الكتب في مصر، وجماعة دي لعبتهم، جماعة لعبتهم أكابر المطابع في بيروت تبع شيعة، وهيعملوا شغل كويس أو في السكة دي. دار الفاطمية الآن من أكابر دور الطباعة دشينا لها في مصر، دار شيعية من الألف إلى الياء، جاءت حتى تنشر مذهب الشيعي مجانا. وانت عندك حد فاضل الآن يقول حاجة عشان تفتح الباب على مصراعيه لهذه الفتن والناس ناقصة؟ يبقى لا دين ولا دنيا، حتى تصبح كما قال القائل في غيرك وتصير أنت أولى بها. فولينا أدام الله ولينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا ينفع. على هذا أخذت العهد وأعطاك الناس أصواتهم؟ هذا ما لا يليق أبدا ولا يجوز. ويجب على ولاة الأمر أن يتراجعوا عن هذه الخطوة السيئة جدا، والتي سيذكر لهم في التاريخ. هذه نقطة سوداء، نقطة سوداء في تاريخ حكامنا الآن. إزاي؟ ده ما حصلش في عهد العلمانيين هذا الكلام، ما حصلش في عهد على عهد حسني مبارك ولا عهد السادات ولا من قبله. تعملها أنت أيها الرئيس المسلم؟ أهليق بك هذا؟ اتق الله في الناس. إحنا نصبر على الجوع، وإحنا صبرين أهو على المصائب من كل اتجاه، وسنصبر حتى النهاية معك. سنصبر على ما نحن فيه من تفشيل الدولة، ونحن ندرك جيداً أن هناك من لا يريد لك أن تنجح، لأنك إن نجحت فنجاحك نجاح للمسلمين، سواء اتفقنا أو اختلفنا على نقاط كثيرة، لكن أنت تمثل الآن المشروع الإسلامي، واصطف الناس كلهم حولك، وفشلك فشل الإسلاميين كلهم، ونجاحك نجاح للإسلاميين كلهم، ولهذا نحن كإسلاميين نقف جميعا وراءك حتى النهاية. لكن نصبر على الجوع ونصبر على النار، الناس تصبر على أن يقف حالها. المرور سيء، ما فيش مشكلة، احنا عارفين ده مش بإيدك، وان هناك خونة في كل المؤسسات يريدون ان يفشلوا البلد، نضيع عليك المدة، واحنا نقف ونصبر ونقول اصبروا وتحملوا، ما فيش مشكلة. هنعمل ايه؟ هو احنا عارفين اللي بيحصل، احنا عارفين الراجل مش بإيده حاجة، هو بيحاول لكن يعمل هنا يجيله 100 من هنا يبوظه، والشرق والغرب والشمال والجنوب كله متفق عليك، ليس لذاتك ولا لجماعتك كما يشيعون، وإنما لأن من أجل الدين، إن كما قلنا هذا دي في صالح الدين، فده مش محتاجين، مش عايزين دين خالص الجماعة دول، لا الشرق ولا لا العرب ولا العجم عايزين الكلام ده، فكلهم تكالبوا علينا، وإحنا مستعدين نقف لغاية ما نموت ونجوع وسنصمت إن شاء الله عز وجل حتى يرفع الله الكرب ويثبت الله تعالى أركان الدين. لكن مش ممكن إطلاقا يكون ده الطريق، لا تحبطنا، الناس مش ناقصة إحباط، الناس عندها من الإحباطات ما يكفي لهدم أمة، فما احنا مش نيجي عشان ربح يسير، لأن حصل هذا الربح أصلا نكمل على الباقي من الأمل في قلوب الناس، ما نقدرش بعد كده نحركهم. فأرجوك وأرجو ولاة الأمور أن يتقوا الله وأن يعيدوا النظر في هذا الذي يحدث، فهذا لا يرضي الله ولا رسوله، وأن يكفوا عنا هذا الهراء وهذا الدمار الذي هو أشد علينا من كل شيء. يحفظوا عقائد الناس، إن لقينا عقائد نقدر نحارب في أي اتجاه بأي صورة. احنا بنحارب بالعقيدة مش بنحارب بالفلوس ولا بالاقتصاد ولا بتاعك ولا كلام فارغ من ده خالص، نحن إنما نقاتل أعداءنا على كل المستويات باعتقادنا، فإن ذهب الاعتقاد فنحاربهم بإيه؟ خلاص استوينا، هم بقى يغلبونا ساعتها لأنهم أقوى منا في كل شيء. فإحنا مش حلتنا غير العقيدة، ما حلتناش حاجة الآن إلا اعتقادنا. وكان الولاة الصالحون كانوا لما يجوا في سكة زي دي يبدأوا بإصلاح عقائد الناس مش بتخريبها، فيأتي على إثر إصلاح العقائد فتح الله عز وجل. هو ده التاريخ يقول كده والدين يقول كده، مش نخرب العقائد ونطلب الدنيا، مش هتحصل، مش هتيجي خالص، عمرها ما هتيجي، ما تجيش غير بإصلاح العقائد والمحافظة عليها. وعندئذ يرضى الله عنك ويرضى عن من حولك ويرضى عنا ويفتح علينا. لكن نغضب الله سبحانه وتعالى ونسمح بسب الصحابة، وباب سيفتح لما هو أشد من ذلك. عشان دنيا ولا عشان إيه بالضبط؟ مش محتاجين دنيا دي خالص، بناقص، ما احنا راضيين وعايشين باللي احنا فيه وأمرنا إلى الله عز وجل وسنصبر. فالجماعة شر أوله وآخره، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهم المجرمين دولي لا يرضون بكلام الله ورسوله، يردونهم، القرآن محرف، السنة نقلتها كلهم كاذبون. طب ما إيه اللي ممكن ناخد به؟ الرقاع. إيه الرقاع دي؟ إن شاء الله دي بقى الحاجات اللي جات لنا عن طريق جماعة النواب اللي هم الكذابين دولي، اللي عن المهدي اللي هو الأسطورة اللي ما اتخلقش خالص دوت لسه، وبتقولنا كلام هذا الكلام عندنا أجل أو يساوي كلام الله ورسوله. فأي ضلال بعد هذا الضلال؟ هذه أمة غير أمتنا، هؤلاء أبناء مجوس، ليس هؤلاء من الإسلام في شيء. من يقول هذا الكلام واعتقد ما ذكرتم من اعتقادات، هذا لم يدخل الإسلام أصلا، مش لسه هيطلع منه، ما دخلش أساسا. نذهب إلى فصل ثم نعود، فوقوا معنا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-555-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أوسكار
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-522-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
قنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا زال حديثنا موصولا حول ما يتعلق بموضوع الرقاع، لكن كان جرى أمر جرى فيه خلاف بين بعض إخواننا، جرت فيه كلمات كثيرة، واحتاج الأمر أن يكون فيه توضيح فيما يتعلق بالوجهة الشرعية فيه، وما جرى من مقتل الشيخ البوطي في سوريا منذ أيام. وهذا الرجل كان قد أتاه الله علما ولا يختلف في هذا اثنان، لكنه لم يوظف هذا العلم لخدمة دينه، وإنما وظفه لخذلان دينه. واختلف الناس، طبعا نحن نتفق ابتداء على أمرين: الأول أنه لا يمكن إطلاقا أن يقر أحد أن يقتل أحد بهذه الطريقة، لا يمكن أن يكون اغتيال أحد في المسجد أو في أي مكان هو حل لاختلاف عقدي أو اختلاف معين إلا بضوابط، يعني عندما يحكم عليه بردة أو شيء من ذلك، والرجل لم يبلغ هذا فيما نظن، الله أعلم بحاله. وبالتالي نحن نعترض ولا نرضى إطلاقا عن قتله بهذه الطريقة، ونحن نوقن أيضا أن من قتله هو النظام، لأنه قد انتهت مهمته خلاص، حورق واحترقت. ومعروف عند المقربين من الشيخ البوطي ومن النظام الحاكم في سوريا أن الشيخ البوطي كان معظم جدا عند حافظ الأسد، حتى أن حافظ الأسد كان قد أوصى القصر الجمهوري بأنه إذا جاء البوطي يسمح له بالدخول فورا، لا أحد يقف في وجهه يعني. وكان إذا أعلم حافظ بدخول البوطي عليه كان يأتي بالسجادة يفرشها ويمسك السبحة في يده حتى ينقل هذا الشيخ المغرر به هذه الصورة من ذلك النصيري الكافر المرتد للشعب على أنه أحد البواسل المؤمنين الصادقين، وكان يقول فيه كلاماً لا يقال في الصحابة، والتاريخ يحفظ هذا للبوطي ويحفظه الله له قبل التاريخ. ولما قتل وهلك باسل الأسد إلى لعنة الله، هو وأهله حافظ وبشار وغيرهم، قال البوطي قولته الشهيرة، قال إني لا أرى باسلا من هنا في الجنة، أراه بعيني في الجنة مع الصديقين والشهداء. يا رجل، هذا النصيري المرتد الكافر ترى في الجنة مع الصديقين والشهداء، أي جنة تلك؟ جنة مين دي؟ لكن ما هما الطير على أشكالها تقع. ونحن كذلك لا نجزم بمصيره، ما نقدرش نقول هو في الجنة ولا في النار، هذا أمره إلى الله، ده ما يخصناش، لا يخصنا إن هو في الجنة ولا في النار، أمره إلى الله، أفضى إلى ما قدم وبين يدي رب عدل يحكم عليه الحكم الفصل ويكافئه بما يستحق، ده ما يخصناش. فإحنا لا نجزم له بجنة ولا بنار، ولا نرضى بمقتله بالطريقة دي أبدا، دي قضايا مسلمة، عشان بس ما حدش يقعد زايد من الجماعة الإيه المستغفلين أو المغرر بهم، وهم كثير. لكن نحن نفرح بموته، نحن فرحانين إن هو مات، لأنه كان داعية ضلال وكان مؤازرا لهذا الطاغية المجرم. ولسه منذ أيام آخر فتاويه أنه أعلن النفير العام والجهاد قتال المسلمين، أعلن النفير وأفتى بشارا المجرم بإجماع أهل الأرض، مسلمين ونصارى ويهود، وإن كانوا متخاذلين لكنهم مجمعون على كفره وإجرامه. أفتاه هذا البوطي منذ أيام بأن يقتل هؤلاء، يضربهم بقى ويبدأ بقى يعلن الجهاد المقدس من النصيريين الكفار على المسلمين. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد كان راجل قاضي، وكان راجل من الأجواد، من أجود أهل زمانه ومن أسمحهم نفسا، وحاجة كده يعني أقعد امدح فيه للصبح، علم وأدب وجود وكرم وكل حاجة. لكنه كان ضالا مضلا، وكان قد حمل الخلفاء على القول بخلق القرآن، وهذا كفر، وحملهم عليه العلماء والعامة، وعذبوا العلماء وقتلوهم، قتل في هذا البويطي، وقتل في هذا محمد بن نوح، وقتل فيه جماعة من الأكابر، وعذب فيه أحمد، وعذب فيه جماعة غيره. فلما مات ابن أبي دؤاد هذا، ضربه الله بالفالج، شلوا الأول بعد كده راح إلى حيث يستحق. قيل لأحمد: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد. لو واحد من الجماعة اللي مع عبد الله دول مات، الواحد بتبسط صراحة. فقال: ومن لا يفرح بهذا؟ طبعا حاجة تفرح إن ربنا قطع شره عن العباد والبلاد، كم من مغرر به بأمثال هؤلاء علماء السوء دول. الرجل كان على علم، وكان لسانه طلق، وكان صعب حد يسمعه، ما يعني ما يستجيبش ليه. فلما يوظف هذا العلم في معاصي الله تعالى وفي مؤازرة الظالمين المجرمين، أي سوء هذا، وأي خيانة للعلم ولله، وأي خذلان هذا الذي يخذل به هؤلاء، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا ترى يثني عليه ويترحم عليه ويرضى عنه إلا أمثاله، زي اللي زيه بالضبط، اللي قال إني مش عارف شايف مين ابن مبارك في الجنة، بيقول رحمه الله فقد كان موته شهيدا، مش عارف لإيه. إن الطيور على أشكالها تقع، ما هو دولي طبق الأصل، نسخة منه. ما لو كان برضو حسن مبارك حب يقتل الشعب، كان المذكور ده كان هيقف يقول له اقتلهم فهم كلاب جهنم، بس هو ما ممكنش له من ذلك، ما طلهاش يعني، والحمد لله أن خزله. واللي على شكله برضو كل الطائفة دي بس اللي إيه تقول إنه استشهد، إنه شهيد إيه بقى دوت؟ ده شهيد في سبيل مين؟ في سبيل الله يعني، ولا في سبيل بشار؟ يعني دي قضية أظن لا تخفى على غلام في بطن أمه، الجنين يعرف الكلام ده كويس. لكن هؤلاء المنافقون مرضوا على النفاق، حياتهم كلها كده، هم أحذية السلاطين، فدايما سأفوا للناحية دي للشمال، وتراهم دائما عونا للباطل، نعوذ بالله من الخذلان، دي فتنة، نسأل الله أن يعافينا، ما حدش يضمن نفسه، احنا ما بنعايرهمش، نعوذ بالله من مثل حالهم، لكن احنا نأسى لذلك، فحتى لا يغرر بأحد. عن حماد قال: سألت بشرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح. وقال طاووس: لما تيقن موت الحجاج فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك الحسن البصري سجد لذلك، لأنه كان أصلا كان الحسن كان عايز طول عمره مستخبي، خايف منه، كان متواريا يخشى أن يقتله، كان حلف لو شافه موته، فكان مستخبي طول حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد، يستراح منه، هريح نفسه، خفت ذنوبه شوية، لو كان كمل كان عارفين هيعمل ايه، والعباد تخلص بقى من الهم دوت. رجل يؤازر المجرم الكافر المرتد على قتل المسلمين العزل، وفي حد اليهود يا أخي ما يرضيهم ما يجري هذا والله، يعني الذي يجري الآن في سوريا وتشريد أبناء سوريا الآن في كل مكان، المرء والله إنه لا يأسى، كلما يمر على مسجد يجد الصبيان والبنات هؤلاء كنا مخدرات، كنا في بيوت أهلهن معززات مكرمات، الآن يقفن على أبواب المساجد يشحذن من هذا وذاك ولا أحد يعطيهم شيئا، الناس تتأفف منهم، لأن الناس برضو أحوالها صعبة، ومهما يبذل الموضوع أكبر من إمكانيات الضعفاء والفقراء، ده إمكانيات دولة، عايزين دولة، والكل يضجر بهم. من شرد كل هؤلاء؟ أليس هذا المجرم الكافر بشار؟ فمن يقف معه ويقول له اقتلهم إنهم ليس فيهم أحد يسجد لله تعالى سجدة؟ كان يقول له كده، وده مسجل له صوت وصورة. ثم لما انتهت مهمته كان بشار أصلا مش طايقه أساسا، بشار كان لا يعجبه كما يقول المقربون من تملقه لأبيه حافظ الأسد، ولذلك لما تولى بشار ما كانش بيسمح له بالدخول عليه إلا نادرا جدا. لكن لما جت المهزلة دي أراد الشيخ المخذول أن يقوي العلاقة، كان بوسعه أن يفر كما فر غيره من العلماء الكبار، كبار مشايخ الشام المشهود لهم بالتقوى والعقل والحكمة، ما هو هرب، إيه اللي معاده؟ طب اقعد وخليك في حالك، اسكت، هو كده كده بشار مش عايزك ولا مش مرتاح لك، انت ربنا اراحك من الهم ده، خليك في حالك، لكن تقعد تعظم له في قتل المسلمين وتدميرهم. وكان ايضا موافقا لحافظ الاسد على قتل الناس في حماه، وقال ينبغي يحتاجون الى حل صارم خلص. فهواهم دائما الى اهل الباطل، فامثال هؤلاء قتلهم راحة للعباد والبلاد ويستراحوا منهم، وليست هذه شماتة، وليس هذا حكم لهم بجنة ولا بنار، وليس هذا رضا بمقتلهم، لكن هذا هو الواقع، وإلا فكيف يتصرف؟ يعني أنا الآن لما يكون واحد طول حياته بيدعو لقتل اللي مشفق أو على قتله بالطريقة دي، أما رأى هؤلاء 70,000 الذين قتلوا من سوريا، إيه هو يعني الشيخ كان شيخ بشرطة؟ ده كان بشر يعني بشرطة؟ مش دول كلهم بشر برضو؟ فوق أطفال ونساء وشيب وشيوخ وشبان وكهول، مش دول كلهم برضو بني ادمين ولا ايه؟ ولا قتل هؤلاء لا شيء فيه، طبيعي عادي يستاهلوا، وقتل هذا المضل ده امر يعني صعب جدا ولا يمكن ان يقر، وبالتالي ده اجرام من فعله. على فكره اللي موته بشار لانه خلاص اتحرقت اوراقه، ما عادش ليه فايده، يعمل له ايه؟ اخر ورقه الراجل قدمها ان هو افتى بالجهاد خلاص، ودع الناس للنفير العام عشان يقتلوا هؤلاء المتظاهرين دول السلميين اللي ما فيش حد عايز يسلحهم، اللي هم بيقاتلوا بما اخذوه من سلاح المجرمين النصيريين. فالراجل قدم كل اللي عنده، ما عادش عنده حاجه يقدمها ثاني. ثم هؤلاء المخابرات المجرمين بتعود بشار عايزين ياخدوا الاوراق. لما يقتل الشيخ البوطي اول حد هيقول لك مين قتله؟ يقول لك هم الجيش الحر اللي قتله. والله الجيش الحر بقاله سنتين اهوت بيحارب، لم يستهدف مسجدا قط، والشيخ البوطي من اول لحظه ضد الجيش الحر ومع الطاغيه المجرم بشار، ولم يمسه احد بسوء. والمكان اللي كان في مسجد الشيخ البوطي اللي اتقتل فيه دوت، هذا المكان من احسن الاماكن في دمشق، ولا يمكن لاحد خطنه ويصل دون ان يفتش 100 مره الى مسجد الشيخ البوطي، فمش ممكن حد من الجيش الحر يوصل المنطقه دي خالص. ثم فيش انفجار ولا حاجه، انفجار ايه ده الذي السجاد معاه زي ما هو، سجاد المسجد بلونه، المراوح زي ما هي، التكييفات زي ما هي، الكرسي بتاع الشيخ زي ما هو، ايه بقى الانفجار المكيف دوت؟ الانفجار ده يبقى فيه حريقه، حاجات تولع، السجاد يولع، الناس اللي مات يتفحم بعضهم، لكن ابدا كلهم واخدين رصاص، المضروب في دماغه، المضروب في صدره، وعادي جدا يعني واحد داخل عليهم ضربهم بالنار. واين اصلا الشيخ في هذا كل؟ الشيخ بوطي مش محدش شاف جثته خالص. بعضهم يقال ويشاع في سوريا أنه أعدم ميدانيا من 3 أيام قبل هذا الحادث. فده الانفجار ولا بتاع ده من أفعيل المخابرات المجرمة التي استحلت كل ما حرم الله. كفار هتستنى منهم إيه تاني؟ لكنهم أرادوا بهذا أن يبلبلوا الناس عشان الناس يعني يستجيبوا سخط الناس على المجاهدين في سبيل الله هناك. وهم قتلوا الشيخ وهو في مسجده فيستعطفوهم، مش مشكله مين يموت، مش مشكله الشيخ ده اصلا عندهم خالص، هو قدم خدماته، لكن اولياء المجرمين ما بيتمرش فيهم حاجه. ولو يفهم هذا المشايخ ما يضيعوش وقتهم عند السلاطين، سلاطين لا يفقهون شيئا من هذا ولا يعتبرون بهذا كله. تبيع لك تبيع له دينك ثم يضحي بك في اول محطه، خلاص الموضوع انتهى، انت عنده لا شيء، انت صرت عبد من عبيده. هو يدرك هذا جيدا، السلطان مش مغفل، ما هو عارف من ينافقه ومن الذي ينصحه لوجه الله عز وجل، ما هو عارف، هو مش بني ادم ولا ايه؟ لا اي حد يعرف، كان لو حد جاي يكلمك كده بطريقه معينه وانت صاحب منصب بتفهم ان ده ماسح جوخ او هذا ناصح، مفهومة يعني. فانتهت المهمة، يلا ضحبي هيعملنا بلبلة شوية في الصف وكده، ونقول ان الجماعة الثوار هم اللي قتلوه، وشوفوا ازاي بيفجروا المساجد، يا سلام على الورع، اللي هو ما بيفجرش المساجد ولا حاجة بشار يعني، لا راجل محترم جدا صراحة. فنحن لا نرضى بمقتله بهذه الطريقة، ولا نقول في جنة ولا في نار، نقول الله أعلم بحاله، لكن نحن نحمد الله على قتله وعلى موته، فخلص صراحة منه العباد والبلاد، فقد كان داعية سوء، وكان داعيا للضلال والمنكر، وكان مؤازرا لهذا المجرم. والعجيب هيطلع بكره ناس من المغفلين المستغفلين للخلق يطلع بقى يمدح في السيد البوطي ويقول والله احد العلماء الصالحين الورعين، احنا ما شهدنا الا بما علمنا، بيقول حاجات الناس كلها شايفاها، هو بقى بينه وبين ربنا ايه؟ ده امره الى الله، احنا ما قلناش حاجه، ما نقولش والله ان هو كان منافق مع نفسه، الله اعلم، كان بقى مضغوط عليه، كان ثم رجل في هذا السن لما يقبل مثل هذا؟ اي عذر له؟ انت كده كده ميت. هلا فعل مثل ما فعل ابو نعيم فضل بن زكين لما قيل له قل القران مخلوق، خلع زر قميصه والقاه في الارض وقال لروحي اهون علي من زر قميصي هذا، رماه في الارض. القران كلام الله فعلوا ما شئتم، هو موضوع في زر. الراجل فوق الثمانين مستني من الدنيا ما يقتلوك في سبيل الله وتموت شهيدا، فعلا شهيدا للحق مش شهيد لبشار. فلله الامر من قبل ومن بعد. نرجع الى ما كنا فيه. فالمجرمين القتلة دولي بيقول لك ان هذه التوقيعات اللي على الرقاع دي كقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى انهم رجحوها على ما جاء عندهم باسناد صحيح. شفت العبط؟ لو قالهم نص باسناد صحيح وقالهم رقعة من هذه الرقاع المكذوبة فانهم يقدمون هذه الرقعة على الاسناد الصحيح الذي عندهم. هذا ما قاله ابن بابويا القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وده أحد كتبهم الأصول، ده زيه زي الكافي كده بالضبط، رتبة الكافي يعني. بعدما ذكر التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجلين يوصل إليهما قال: هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن ابن علي. وإيش عرفك يا ذكي إن هو بخط المهدي؟ شفته قبل كده فين حضرتك؟ ده قياس على إيه؟ على جهالة دوت يعني. النهاردة عامل زي واحد بطلت كده يقابلك في الشارع يقول لك والله أنت شبه أبو هريرة، وهل رأيت أبا هريرة يا ناصح؟ شفته فين حضرتك؟ لا والله شبهه بالظبط، انا متاكد انك بالملي. طب ازاي انت قست على ايه؟ شفت فين انت ابو هريره؟ ما شافوش خالص. طب ينفع يقول شبهه ازاي؟ ما فيش، مش ممكن، ما تجيش خالص، لا عقل ولا منطق ولا لغه تقول كده. فلا يقول لك وهو عندي بتوقيع ابي محمد ابي محمد الحسن بن علي، وانت شفته فين خطه بقى حضرتك؟ انت ما رايت شيئا اصلا. ثم بعد ان ذكر هذا الذي عنده بتوقيعه ذكر أن في الكافي للكلين رواية بخلاف ذلك التوقيع عن الصادق، ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي. ده توقيع حتى كان عن غير المهدي بتاعهم، عن الحسن الإيه؟ عن الـ عن 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 أبي محمد الحسن بن علي الصادق. وأنت شفت خطه فين قبل كده أصلا كمان؟ أنت بينك وبينه كم سنة؟ بينك وبينه 200 سنة ولا حاجة، أين رأيت خطه حتى تثق هذه الثقة؟ ثم عندك اسناد صحيح يخالف هذا تاخذ به ام تاخذ بالاسناد الصحيح؟ اضطراب، منهج ضائع يعني. قال الحر العاملي في تعقيبه على ذلك: فان خط المعصوم اقوى من النقل بوسائط. طب يا ناصح وهذا الخط جاءك ازاي؟ مش بوسائط برضه؟ ولا جالك كده من السماء يعني؟ والرقاع والتوقيعات كثيره، ذكر الطوسي في الغيبه طرفا منها وكذا، ورد صاحب الاحتجاج صورا من هذه التوقيعات المزعومه. وطبعا الموضوع عندهم كما قلنا امر يعني لا يمكن البناء فيه على شيء. دول بالظبط زي اللي بيبني في البحر. البحر ده تعرف ترمي فيه على حاجه؟ امواج مضطرب، ما فيش اصول، ما فيش اي خرسانه خالص، فيبني طوب على البحر كده؟ يمكن يبني بناء على البحر؟ ابدا. كلما ألقى طوبة وقعت، كلما وضع حجرا سقط. فهم جماعة كده بيبنوا على المية، فما فيش حاجة، لا في حاجة تحت ولا حاجة فوق، هم زي اللي بيلقي كده حجرا في الماء وخلاص بلا جدوى، يعني جعجعة بلا طحن. نعم، طبعا الظريف انك تجد في تراجم رجال الشيعة إشارة إلى من زعم أنه كاتب صاحب الأمر عن طريق أولئك النواب الأربعة. بعض الناس صدقوا بها نفسهم، هم بيكتبوا كده صدقوها، يعني يقول لك وفلان هذا ممن كاتب المهدي المنتظر، بعت له رسالة يعني يا شاطر. طب وما أدراك أنها وصلت؟ هو مين؟ هو فين أصلا؟ تعرف هو فين؟ لكن سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا دينهم، فهنا الأمر عليهم. وما لجرح بميت إيلام. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا سأضرب عنها يعني ذكر صفحا، لأنها تضيع وقت صراحة وما فيها كبير فائدة. وننتقل إلى القضية التي بعد ذلك، لكن أختم بكلام الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى في هذه القضية عن تعبد الرافض بالرقاع. يقول الشيخ الألوسي: وكان غصة في حلوق هؤلاء الروافض، وكان من مفحميهم وممن فضحهم على رؤوس الأشهاد في وقته. قال: إنهم أخذوا دينهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل في أنها افتراء على الله تعالى، ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وهذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلهم وأوثق حججهم، فتبا لقوم أثبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات، واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات، ومع ذلك يقولون: نحن أتباع أهل البيت. كلا، بل هم أتباع الشياطين، وأهل البيت بريئون منهم. لأجل كل ذلك الذي سبق من القواعد التي ذكرناها وعليها الجماعة فارقوا أهل السنة في موضوع الاستحقاق بالسنة، كانت عندهم كتب هي مدار العمل لأصولهم بقى، اللي هي الكافي ومن يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام، وسنذكر بقيتها مفصلة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر